أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد.
من المعروف عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أنهم عندما يبينون مرضا فرديا أو اجتماعيا أو ما شابه فإنهم لا يبرحون حتى يبينوا الطرق الناجعة والسبل الواضحة للاستشفاء منه. وهم عليهم السلام عندما أكدوا على وقوع الفتن وتتابعها علينا مما عرفناه في حلقة ماضية، فإنهم إلى جنب ذلك بيّنوا الطرق للتخلص من الوقوع في تلك الفتن، بيّنوا الطرق التي يمكن من خلالها للمؤمن زمن الغيبة الكبرى أو زمن الظهور، لا فرق من هذه الناحية. بيّنوا كيفية التخلص من الوقوع في دهاليز تلك الفتن. الذي يمكن أن نجده من خلال الروايات الشريفة عدة طرق للتخلص من الفتن. الطريق الأول، وطبعا هو طريق مهم جدا، هو الرجوع إلى أهل العلم. طبعا ورد في بعض الروايات أنه ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله تعالى بالعلم. فالذي يحييه الله عز وجل بالعلم لا يقع في تلك الفتن التي تعبر عنها هذه الرواية بأنها تولد نوع من التقلبات العقائدية السريعة، بحيث يصبح الرجل مؤمن لكنه ما يمسي عليه المسائل ويكون كافرا، وبالعكس الذي يحييه الله بالعلم يتخلص من هذه الفتنة. هذا الإحياء بالعلم كيف يكون؟ كيف يحيي الشخص بالعلم؟ يكون ذلك بالرجوع إلى أهل العلم، وهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أيها الناس شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة. وأهل البيت كما هو واضح هم سفن النجاة في زمن الغيبة، في زمن الغيبة الكبرى. رجوعنا لأهل البيت مباشرة ليس متاحا بصورة سلسة،
أكيد
إنما هو متاح للعلماء الذين عرفوا حديث أهل البيت وقضوا حياتهم في متابعة أحاديث أهل البيت ومعرفتها. وهذا الأمر، الرجوع إلى العلماء العارفين بحديث أهل البيت، هذا لم يكن فقط في زمن الغيبة، حتى في زمن الحضور. يعني عندما كان الأئمة صلوات الله عليهم موجودين، كان لما يأتيهم شخص من منطقة بعيدة يقول له: سيدي أبا عبد الله الإمام الصادق صلوات الله عليه، أنا شقتي بعيدة، أنا مكاني بعيد، وأريد أن أستفسر عن بعض أمور ديني، فلمن أرجع؟ الإمام الصادق كان يرجعهم إلى بعض رواة الحديث. مثلا نضرب لذلك أمثلة، مثلا ابن أبي يعفور سأل الإمام الصادق صلوات الله عليه، قال له: لمن أرجع إذا احتجت إلى مسألة؟ لمن أسأل؟ يقول له الإمام الصادق: فما يمنعك عن الثقفي، يعني محمد بن مسلم، هذا الرجل الفقيه المعروف في رواياتنا، رجل راوي، فما يمنعك عن الثقفي، فإنه سمع من أبي أحاديث وكان عنده وجيها. فإذا عندك سؤال أو استفسار ارجع إلى الثقفي محمد بن مسلم. لما؟ لأنه قد سمع الأحاديث من الإمام الباقر صلوات الله عليه وكان وجيها عند الإمام الباقر. هذا يعني أنه نرجع إلى رواة الحديث، إلى العارفين بالحديث عندما تكون عندنا مسألة من المسائل التي نحتار فيها. مثلا أيضا الإمام الصادق يقول لشعيب العقرقوفي بعد أيضا لما سأله لمن أرجع، قال له: عليك بالأسدي، يعني أبو بصير.
أبو بصير يعني معتمدين نعتبرهم
باعتبار أنهم كانوا يسمعون الحديث. هو هؤلاء الثقفي وأبو بصير وغيره، مثلا أبان بن تغلب، في بعض روايات زكريا بن آدم، بعض روايات يونس بن عبد الرحمن، هؤلاء هم مصادق لمن سمع الحديث عن أهل البيت صلوات الله عليهم. فمن عرف حديث أهل البيت ورواه ووعاه، نحن الناس الذين ليس عندنا اطلاع تفصيلي بتلك الأحاديث ولا يمكننا أن نستنبط الأحكام الشرعية والمواقف الشرعية في بعض الموضوعات التي تحدث، نرجع إلى العالمين، إلى العارفين. فواحد من أهم الطرق في هذا الزمن، زمن الفتن، زمن الغيبة الكبرى، هو أن نرجع إلى العلماء.
نعم.
عندما يحصل هناك أمر نرجع إلى العلماء. قد يأتي شخص يقول كيف نرجع إلى العلماء؟ هذا أمر أنا أحدده. أنا أقول أنت لما تقلد شخص وتأتمنه على دينك،
نعم،
دينك صلاتك صومك تأخذه من هذا الشخص، لما إذا وقعت فتنة وادعاها مدعا لما لا تذهب إليه وتسأله تقول ما هو الموقف من مثل هذا الشخص؟
أحسنتنا.
نحن عندما نأتمن فقيها على أمر ديننا فلابد أن يكون هذا الائتمان ينجر إلى المسائل المصيرية
العملية، نعم،
والعملية التي نقع فيها. فالطريق الأول إذن هو الرجوع إلى العلماء،
نعم،
هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهذا أيضا مهم جدا وأكثر ما يقع بعض الناس يعني في الفتن بسبب عدم التزامهم بهذا الأمر، وهو التريث وعدم الاستعجال
في الحق.
أي لما تقع مسألة من المسائل، يعني لاحظ في بعض الأحيان الآن نحن نعيش هذا الظرف الراهن، ظرف المعارك مع داعش، تجد البعض بمجرد أن يسمع دعاية من الدعايات يطبل لها في صفحات الفيسبوك وفي صفحات التواصل الاجتماعي وبالصفحات الإعلامية مثلا، ها، يحاولون أن يطبلوا لها من دون أن يعرفوا الواقع فيها. المطلوب مني أن أتريث، أن لا أستعجل حتى أعرف الحق في أي جهة ثم أتكلم. نحن لا نمنع، الإسلام لا يريدنا أن نكون صامتين في قبال نشر الحقائق، لكن في الوقت الذي يدعونا إلى نشر الحقائق يدعونا إلى التثبت والتبين.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ يعني اطلبوا البينة. فأمر ضروري جدا أنه الإنسان ليس من المنطقي طبعا أن يركض وراء كل ناعق.
نعم.
ليس من العقل أن يصدق بكل دعوة. لا، لابد أن يتريث.
نعم.
فعندما يأتي شخص يقول أنا أرسلني الإمام المهدي كرسول ولا بد أن تبايعوني وإذا لم تبايعونني فإنكم كفار والسيف مسلط على الرقاب، ومن هذه الدعاوى أنا ما عندي مشكلة إذا قلت له أعطيني مجال،
طبعاً
خل أتريث، خل أسأل، خل أقرأ، خل أعرف شنو أنتم منين إجيتوا وأنت شنو هدفكم. أبدا، هذا أمر مطلوب جدا. الروايات أمرتنا بهذا الشيء. لاحظ هذه الرواية التي رواها أبان بن تغلب، قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: يأتي على الناس زمان يصيبهم فيه سبطة. السبطة الآن سيبينها الإمام شنو معنى السبطة. يأرز العلم فيها بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. أرزت الحية إذا أرادت أن تدخل في جحرها لكن لا من جهة رأسها، إنما ترجع إلى الخلف، يعني رأسها يبقى ممتد أول ما تدخل ذيلها ثم ترجع شيء فشيء، هذا علامة الحية إذا خافت ترجع شيء فشيء إلى أن يدخل جسمها كله وين في الجحر. يقول العلم يتراجع يبقى رأسه بالأمام ثم يتراجع يأرز العلم كما تأرز الحية في جحرها، يعني بين مكة والمدينة المسجدين. فبينما هم كذلك إذ أطلع الله عز وجل لهم نجمهم. أبان بن تغلب يقول له: قلت له سيدي وما السبطة؟ شنو معنى السبطة؟ فقال الإمام: الفترة والغيبة لإمامكم. قد الغيبة التي نعيشها.
نعيش أحسن.
أبان بن تغلب رجل فقيه وعالم، سأل الإمام الصادق قال: قلت له فكيف نصنع فيما بين ذلك؟ يعني إذا صارت الفتنة إلى أن يخرج الإمام، إلى أن يبرز النجم، يطلع النجم، الله سبحانه وتعالى يطلع لنا النجم، ماذا نفعل في هذه الفترة؟
نعم حسنت.
فقال له الإمام: كونوا على ما أنتم عليه حتى يطلع الله لكم نجمكم. كونوا على ما أنتم عليه، هذا كناية عن ماذا؟ عن التريث وعدم الاستعجال. لا تستعجلون بالحكم، عندما تأتي فتنة يأتي مدعي يأتي كذا، أنتم أصبروا قليلا إلى أن يخرج الإمام، إلى أن يطلع نجمكم وتكونون على بينة من الأمر. إذن الطريق الثاني للتخلص من الفتن وللنجاح في الاختبار
التريث.
هو التريث وعدم الاستعجال.
نعم.
الطريق الثالث هذا ربما هو طريق عملي في الحقيقة، الطرق التي ذكرناها هي طرق عملية.
نعم.
الطريق الثالث هو دعني أعبر عنه بتقديم سوء الظن عند وقوع فتنة. نعم ورد هذا الأمر في روايات الرجعة في رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا قام القائم في ظهر الكوفة خرج له 25 رجلا من ظهر الكوفة، ومن هؤلاء 25 يقول الإمام صلوات الله عليه 15 رجلا من قوم موسى الذين كانوا يقولون بالحق وبه يعدلون. فوردت بعض الروايات في رجوع بعض من قوم موسى صلوات الله عليه.
يعني سمعت الشيخ يعني قوم موسى يعني قصد يعني يهود مثلا يعني
هؤلاء عدد محدود ذكرته الرواية 15 رجل. هؤلاء الذين وصفهم القرآن ومن قوم موسى أمة هكذا مضمون الآية يقولون بالحق وبه يعدلون. مضمون الآية يعني وبه يعدلون، فهؤلاء هم من ذكرتهم الرواية يرجعون مع الإمام المهدي صلوات الله.
أحسنت سمعت الشيخ. طيب سمع الشيخ يعني عندنا رواية تقول أن الإمام المهدي يبث 25 حرفا يعني إضافيا إلى العلم الحالي.
نعم.
طيب يقول الأخت وجود تقول كيف يبث الإمام علمه يعني بالتسلسل وشكل حلقات أم يعني فجائية؟
يعني الفجائية تقوم على المعجزة.
أحسنت.
ولكن عندنا في الروايات الشريفة ما يشير ما ربما أقول يشير إلى كيفية نشر الإمام صلوات الله عليه للعلم.
نعم.
فمثلا ورد عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أن الإمام إذا قام القائم وضع فساطيط في ظهر الكوفة.
نعم.
نشر فساطيط في ظهر الكوفة يعلم الناس القرآن كما أنزل. فساطيط في ظهر الكوفة لعله كناية عن فتح مدارس.
أحسنت.
لتعليم القرآن في هذه المدارس يعلم الناس القرآن كما أنزل. شنو معنى كما أنزل؟ ربما يكون معنى بحسب ترتيب النزول. تعرف أن القرآن الموجود عندنا لا ليس مرتبا حسب النزول. ربما يكون حسب النزول لأن الرواية نفسها تقول فأصعب ما يكون يوم ذاك على من كان حافظا له في زمن الغيبة لأنه يخالف فيه التأليف، فربما يكون معناه كما أنزل يعني حسب النزول.
نعم.
أو ربما يكون بمعنى أنه كما
ترتيب الآيات
هو ترتيب الآيات. نعم. هذا هو المعنى أنه مرتبة حسب النزول، يعني السورة الأولى خل نجعلها مثلا الفاتحة ثم سورة العلق وهكذا.
أحسن.
وليس مثلا البقرة أولا. لا تكون مثلا سورة العلق. وربما يكون معناه أنه حسب ما أنزل يعني حسب ما أراده الله عز وجل من بيان المعاني الواقعية التي أخذها أهل البيت صلوات الله عليهم من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله.
سمحت الشيخ الأخت وجود تقول في سؤالها الثالث ما المقصود بيوم الأبدال؟
يوم الأبدال كما ورد في الروايات الشريفة هو اليوم الذي يحصل فيه انقلاب على العقب لبعض وهداية لبعض آخر. في الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله عليه رواية طويلة. طبعا خلاصة يوم الأبدال شنو معناه؟ أنه عندما يلتقي الإمام المهدي جيش الإمام المهدي.
نعم.
مع السفياني وجيش السفياني.
نعم.
تعرف لما تصير معركة راح يصير إعلام من الطرفين.
أكيد. نعم.
رواية تقول أنه بعض من كان في جيش السفياني تدركه الرحمة ويأتي إلى الإمام المهدي. وبعض ممن يكون مع الإمام المهدي يذهب مع من؟ مع السفياني. فسمي بيوم الأبدال الذي تتبادل فيه المواقع.
نعم حسن.
الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله عليه قال ثم يأتي يعني الإمام المهدي الكوفة إلى أن يقول حتى يأتي العذراء. في نسخة أخرى البيداء. هو ومن معه وقد لحق به ناس كثير.
نعم.
والسفياني يومئذ بوادي الرملة حتى إذا التقوا وهو يوم الأبدال.
نعم.
يخرج أناس كانوا مع من السفياني من شيعة آل محمد عليهم السلام. ويخرج أناس كانوا من آل محمد عليهم السلام إلى السفياني فهم من شيعته حتى يلحقوا بهم ويخرج كل ناس إلى رايتهم وهو يوم الأبدال. هذا هو معنى يوم الأبدال.
أحسن.
اليوم الذي بعض من أتباع الإمام المهدي من كان في جيش السفياني ربما كان متخفي ربما خوفا ربما منطقته بعيدة لكن يأتي مع جيش السفياني حتى يصل إلى الإمام المهدي وبنفس صيغة لكن بأمر معكوس يكونون مع الإمام المهدي.
نعم.
صلوات الله عليه. فعندما يلتقي الجيشان يلحق كل شخص برايته فسمي ذلك اليوم بيوم الأبدال.
أحسنتم أحسن سماحة الشيخ. طبعا الأخت وجود تقول في سؤالها طبعا هذا سؤال واقعي.
نعم.
يعني تقول هل للفقهاء في عصر الإمام دور أو لا؟
ما هو المقصود من الدور؟ هل المقصود هو بيان الأحكام الشرعية باستنباطاتهم هذا لا معنى له. اليوم الفقهاء يستنبطون الأحكام الشرعية من خلال الروايات ومن خلال قواعد أصولية أخذوها من أهل البيت صلوات الله عليه. لذلك يقولون أن هذه الأحكام التي نطرحها في الرسالة العملية ليست أحكاما واقعية، إنما هي أحكام ظاهرية بحسب ما جاءنا من الأدلة. فقد يخطئون وقد يصيبون.
نعم حسنت.
لكن في زمن ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بعد الإمام موجود وهو العالم بالأحكام الواقعية، فلا يتصور أن يكون دور للفقهاء بهذا المعنى، بمعنى أنهم يستنبطون الأحكام الشرعية من الأدلة الظاهرية، لأن الإمام موجود ويعطيهم الحكم الواقعي. نعم ربما يكون للعلماء،
يعني ربما يكون المعتمدين في أبو في
أحسنتم هذا الذي أقول العلماء لا شك ولا ريب سيكون لهم دور في زمن ظهور الإمام، لكن مو بمعنى إعطاء الأحكام الشرعية من الأدلة الظاهرية، مو بهذا، مو بمعنى استنباط الأحكام، ما يحتاجون استنباط أحكام،
بمعنى أنه ممثل على
الإمام موجود ويعطيهم الحكم الواقعي. ربما يكونوا من أنصار الإمام، الإمام ربما يكلفهم ببعض الأمور لأنهم يتميزون عن عموم الناس ببعض الميزات، أنهم بذلوا عمرهم وجهدهم ووقتهم في نصرة الدين، في معرفة الأحاديث أهل البيت، فيكون لهم يعني يكونون لهم الشأنية لخدمة الإمام وما يريده أكثر من غيرهم. فبهذا الاعتبار نقول دورهم في استنباط الأحكام الشرعية ينتهي بظهور الإمام،
أكيد نعم،
لكن
أكيد.
ربما تكون لهم أدوار أخرى يحددها لهم الإمام صلوات الله عليه.
أحسنتم أحسن سماحة شيخ. طيب ما هي نظرة الأمم الأخرى للإمام؟ تسأل أيضا للخطوجون.
إذا كان المقصود نفس خصوص الإمام المهدي صلوات الله عليه فهذا يختلف، ربما هناك كثير من الفئات لا تعرف شيئا عن الإمام المهدي صلوات الله عليه. إذا مثلا المسيح واليهود نفس الإمام المهدي ربما لا يعرفون عنه شيء. إذا قصدنا مثلا أهل العامة السنة يعرفون المهدي على أنه رجل يولد في آخر الزمان ويقوم بربما انقلاب عسكري بثورة بما شابه ويملأ الأرض قسطا وعدلا، والشيعة نظرتهم إلى الإمام المهدي معروفة. لكن إذا كان قصد الأخت أنه قصدها من المهدي يعني هذا الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، يعني فكرة المهدي كفكرة، هذه نظرية عامة ليست خاصة بالشيعة بل ولا المسلمين،
يعني مصداق واحد ولكن عناوين متعددة.
هذا كل الإنسانية ربما نقول أنهم آمنوا بهذه الفكرة. أفلاطون كان يسميها المدينة الفاضلة. أينشتاين كان يشير إلى أنه اليوم الذي يعم فيه الصلاح
العدالة
سيأتي وقريب.
أحسنت.
راسل وغيره من الـ من الـ يعني الفلاسفة وغيرهم أشاروا إلى أنه لا بد من وجود يوم تمتلئ الأرض قسطا وعدلا.
نعم.
في عقائد بعض المذاهب مثلا البوذيين يعتقدون بعودة بوذا
نعم.
ليملأها قسطا وعدلا، حتى المغول يعتقدون نعم. بعودة
جنكيز خان
ليملأها قسطا وعدلا.
نعم.
الأسبان يعتقدون بعودة أحد ملوكهم
نعم.
رودريق أو ما أعرف،
يعني تعدد مفهوم لكن مصداق واحد أكيد.
فنظرية أن هناك شخص مصلح منقذ فادي على حسب اختلاف الألفاظ بين المذاهب والحركات والديانات، المهدي محمد بن الحسن
الحج نعم،
شخص يملأ الأرض قسطا وعدلا، هذه تقريبا فكرة إنسانية، وكل الحركات كل الديانات آمنت بهذا الشيء
يعني،
وإن اختلفوا في مصداقه
يعني ما تختص يعني هذه الفكرة أبدا بالشيعة
أبدا، ليست خاصة
يعني هي عامة لكل الأمم. نعم نعم أحسنت
نعم, نعم اختلفوا في تحديد المصداق.
أحسنت.
هذا الاختلاف
أكيد. سمعت الشيخ تقول الأخت وجود، يعني مر اليوم مر على دخول الإمام علي سلام الله عليه الكوفة 1400 سنة
نعم،
واتخاذه الكوفة عاصمة لدولته. طيب ما هو وجه أو الرابط، طبعا ما هو الرابط بين يعني اتخاذ الإمام علي الكوفة واتخاذ الإمام المهدي الكوفة أيضا عاصمة؟
طبعا لابد أن يكون معلوما، نحن نعتقد بأن الإمام معصوم.
نعم أكيد.
وعصمته تملي عليه أن تكون أفعاله موافقة للحكمة بالعلم اللدني الذي رزقه الله عز وجل.
نعم.
وهذا يعني أن الإمام المهدي أو أن أمير المؤمنين عندما اختار الكوفة كان هناك حكمة ربما نعلمها ربما لا نعلمها، هذا لا يضر.
نعم.
بالنتيجة نعتقد بأن هناك حكمة اختارها الإمام، على وفقها اختار الكوفة، كذلك الإمام المهدي صلوات الله عليه. هذا بالإضافة إلى أنه يمكن أن نجد بعض الروايات الشريفة التي تشير إلى وجود صفات غيبية للكوفة، مثلا ورد في الروايات الشريفة مثلا عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال إن الله احتج بالكوفة على سائر البلاد وبالمؤمنين من أهلها على غيرهم من أهل البلاد.
نعم.
في رواية أخرى مثلا يقول الإمام الصادق الكوفة روضة من رياض الجنة.
نعم.
فيها قبر نوح وإبراهيم وقبور 300 نبي و70 نبيا و600 وصي وقبر سيد الأوصياء أمير المؤمنين صلوات الله عليه. يشير إلى صفات غيبية موجودة في الكوفة. هذا بالإضافة إلى أن الشواهد التاريخية تشهد بأن الكوفة كانت شيعية ولا زالت.
أحسن.
رغم المآسي التي مرت عليها.
يعني المعقل الرئيسي. نعم.
لاحظ مصر كانت في يوم من الأيام شيعية الدولة الفاطمية. لكن لما دخل لها صلاح أو خراب الدين الأيوبي وقتل ما قتل وكانت الخيول ربطها في الجامع الأزهر والكتب رمى بها في النيل حتى امتلأ النيل بالكتب فقدت تشيعها أو ندر التشيع فيها. لكن الكوفة مهما مر كم مرت على من ظروف صعبة تهجير قتل ترويع خوف
مؤثر من الحجاج
بقيت محتفظة بتشيعها. فالشواهد التاريخية تشهد على تشيع الكوفة. أقول هذه الصفات الغيبية هذه الصفات التاريخية ربما تكون هي الحكمة في اختيار الأمير المؤمنين وكذلك الإمام المهدي للكوفة
ثبات على الدين والعقيدة
ربما
أكيد
نقول
طبعاً أكيد
الأمر
طبعاً.
الواقع عند الله سبحانه
يعني
وتعالى
حتى ولو فرضنا أن يكون هذا سبب كافي على سبب وحيد.
أحسن.
نعم أحسن. يعني الأخ علي اتصل وقال سمحت الشيخ يعني وجه سؤال لك كيف يحضر الإنسان نفسه للإمام صلى الله عليه.
المقصود من تحضير النفس للإمام صلوات الله عليه يعني نستطيع أن نقول يعني أن هذا السؤال هو يريد أن يقول ما هي واجبات زمن الغيبة الكبرى على المؤمن.
نعم.
بعبارة أخرى يعني.
نعم ممكن.
باختصار وهذا كررته أكثر من مرة علينا أن نلتزم الإسلام. فليتق الله عبد هكذا تقول الرواية. فليتق الله عبد وليتمسك بدينه في زمن الغيبة. إذا أراد الشخص منا أن يحضر نفسه لظهور الإمام صلوات الله عليه عليه أن يلتزم بالإسلام.
نعم.
أن يكون متقيا بمعنى أن يفعل الواجبات وأن يترك المحرمات.
نعم.
وعليه أن يهيئ نفسه أن يجعل من نفسه متهيئة للظهور في أي لحظة هكذا
يعني توقع ظهور يعني
في أي لحظة الإمام يظهر ويقول لك تعال أنا أريدك أن تنصرني.
نعم.
ماذا يكون موقفك؟ لابد أن تكون مستعدا. لذلك وردت بعض الروايات الشريفة أنه ليعدن أحدكم لظهور القائم ولو سهما. لابد أن تكون مستعد لظهور الإمام صلوات الله عليه. ماذا يترتب على هذا الاستعداد؟ ربما يترتب عليه هذا مو ربما هذا أكيد يترتب عليه التزام التقوى الذي هو فعل الواجبات
وترك المحرمات.
يترتب عليه مسألة التهيئة النفسية أن يكون الإنسان يعني إذا أريد أن أوضح المسألة شنو معنى التهيئة النفسية.
نعم.
أريد أن ألطف الجو قليلا. الطفل لما يمرض.
نعم.
ويحتاج إلى أن يضربه أبرة إذا بدون مقدمات تأتي الأبرة مفاجئة مباشرة يصرخ ويبكي. لكن أنا إذا كنت مهيئ للأمر ومشجعة ومعطيه هدية والأمر جدا طبيعي بالنسبة راح يكون الأمر جدا طبيعي بالنسبة يستقبل الألم يعني قريب من هذه الفكرة أنه مرة أنا غافل تمام الغفلة عن ظهور الإمام. عندما يظهر الإمام سأتفاجأ ربما لا أعرف ماذا أصنع. ومرة أخرى لا أنا مهيئ نفسي موطنها أنا وطنت نفسي على أنه متى ما يظهر الإمام أنا مستعد لنصرتي أتخلى عن ممتلكاتي عن وظيفتي عن عيالي عن علاقاتي وأذهب أنصر الإمام. هذا المقصود من تحضير النفس للإمام. وواحدة من الأمور الضرورية في تحضير النفس للإمام هي مسألة الإسراع بالتوبة. إذا أذنب أحدنا ولسنا معصومين علينا أن نسرع بالتوبة فإن أمر أهل البيت سريع.
بغته
الإمام المهدي صلوات الله عليه في مكاتبته إلى الشيخ المفيد يقول فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا فإن أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوضة.
أحسنتم سماحة الشيخ. أحسنتم. وصلنا طبعا في الإجابة على السؤال الثالث يعني السؤال اللي طرحت عليكم سماحة الشيخ اللي كيف يعني
الخروج من الفتن.
أحسنتم، خروج من الفتن، ووصلنا إلى نقطة تقديم سوء الظن عند وقوع الفتنة. تفضل سماحة الشيخ.
أذكر الأخوة أنه قلنا أن الخروج من الفتنة يحتاج إلى الرجوع إلى أهل العلم وإلى التريث، ويحتاج إلى تقديم سوء الظن. شنو معنى هذه الكلمة؟ ربما بعض الأخوة يستغرب. صحيح أنه ينبغي للمؤمن أن يكون حسن الظن من سجاياه.
نعم.
وصحيح أن سوء الظن لو كان سجية فإنه يجعل الحياة مسرحا للظنون.
نعم.
ولكن هناك استثناءات.
نعم.
ذكرتها الروايات الشريفة.
نعم.
هذه الاستثناءات هو إذا كان الصلاح مسيطر على الوضع، على المجتمع، نقدم حسن الظن. لكن إذا كان العكس نقدم سوء الظن. قضية التعامل مع الديانات الأخرى، طبعا الروايات الشريفة واضحة في هذا المجال. مثلا ورد في الروايات الشريفة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما يخرج فإنه يعني قد يتصور البعض أنه أول ما يخرج يبدأ بقتل أهل الديانات الأخرى. لا، في البداية الإمام صلوات الله عليه يتعامل مع أهل الديانات الأخرى بالدليل العلمي.
نعم.
لأنه ورد في مثلا في الرواية يسأل الإمام الصادق لماذا سمي المهدي مهديا.
نعم.
فيجيب الإمام صلوات الله عليه لأنه يهدي إلى الحق.
محسن.
كيف؟ قال يخرج الكتب، سائر كتب الله، من غار في أنطاكيا.
نعم.
ويجلس مع أهل الديانات.
نعم.
أهل التوراة يناقشهم بالتوراة.
نعم.
أهل الإنجيل يناقشهم بالإنجيل، وأهل الزبور يناقشهم بالزبور، وأهل القرآن يناقشهم بالقرآن.
القرآن. نعم.
بمعنى أنه عندما يخرج الإمام صلوات الله عليه فأولا سيبدأ بنقاش أهل الديانات الأخرى ويعمل على هدايتهم. في الروايات أن الدين الرسمي على كل الكرة الأرضية هو الإسلام.
نعم.
أهل الديانات الأخرى يأتي الإمام ليهديهم، يقدم الدليل العلمي، يناقشهم، فيدخلون في الإسلام سلما، خصوصا بعد أن تستقر دولة الإمام صلوات الله عليه، ويرون عدله ويرون تصرفاته الحكيمة وكونه يتعامل وفق الحق.
نعم.
سيكون هناك دخول عام إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس تتحقق في بأوسع صورها.
نعم.
في زمن ظهور الإمام صلوات الله عليه. فالتعامل مع أهل الديانات الأخرى يبدأ بالاستدلال العلمي، يناقشهم، يناقش علماءهم ليثبت لهم أنه الحق فيجعلهم يتبعون الإسلام. أما الذي يعاند، هذا الذي يعاند ربما يقاتل الإمام. إذا قاتل الإمام، الإمام صلوات الله عليه لا يتركهم يقتلونه، على الأقل نقول يدافع عن نفسه فيقتلهم. على الأقل يعني، إذا لم نقل أنه يذهب ليهاجمهم حتى يفتح المدن. نعم، ورد في بعض الروايات الشريفة، أو ربما هي روايات ضعيفة، لكن هكذا بعض الروايات تقول أنه يخيرهم بين دفع الجزية وبين الإسلام. هكذا بعض الروايات ذكرت، ولكنها ربما تكون روايات ضعيفة. الأمر المتيقن منه أن الإمام صلوات الله عليه يلقي الحجة عليهم ويعمل على هدايتهم، بل هناك مؤشرات على أنهم يدخلون سلما في الإسلام، كما ورد أنه الإمام صلوات الله عليه يرسل بعض أصحابه إلى القسطنطينية.
نعم.
يعطيهم شيء يكتبونه على أقدامهم فيمشون على الماء. عندما يقتربون من القسطنطينية، أهل القسطنطينية يرون هؤلاء يمشون على الماء، يقولون هؤلاء أصحابه يمشون على الماء، فكيف هو؟ تقول الرواية فيفتحون أبواب المدينة سلما، ويدخل أصحاب الإمام ويحكمون فيها ما يشاءون. فربما هذا إشارة إلى الدخول السلمي، بل هو صريح في الإشارة إلى الدخول السلمي في الإسلام. فتعامل الإمام سيكون بمقتضى الرحمة وبمقتضى العلم مع تلك الديانات الأخرى.
أحسنتم سماحة الشيخ. طبعا عودا على سؤالنا في البداية، المتخلص من الفتن.
أي. فذكرنا أنه مسألة تقديم سوء الظن. شنو معنى تقديم سوء الظن؟ معنى هذا ما ذكره أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الحديث عنه، قال إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله ثم أساء رجل الظن برجل لم تظهر منه حوبة فقد ظلم. ما يصير. إذا الصلاح هو مستولي على الزمان لا يجوز أن تقدم سوء الظن. ثم قال وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله فأحسن رجل الظن برجل فقد غرر.
نعم.
غرر بنفسه. فإذا كان الزمان زمان سوء والدولة دولة الفاسقين.
نعم.
أنا لا أركن إلى كل شخص. في رواية أخرى عن الإمام الكاظم صلوات الله عليه رواية واضحة جدا يقول: نعم. إذا كان الجور أغلب من الحق لم يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك منه. هذا لما أنا أقول تقديم سوء الظن بهذا المعنى.
نعم.
أنه لا أثق بأي شخص حتى أرى الخير منه. فعندما يأتيني مدع يدعي المهدوية، يدعي اليمانية، يدعي ما أدري شنو، أنا من الخطأ أن أثق به مباشرة وأتبعه، إنما أبدأ أسأل وأقدم أنه أقدم أن وأقول أنه على خطأ، ثم أبدأ أسأل إلى أن أصل إلى الواقع في هذا الشخص. الطريق الآخر للتخلص من الفتنة هو الورع والدعاء بإخلاص. مهما كان الإنسان عنده عقل وفطنة، مهما كان ذكيا، إلا أنه لا يستغني في لحظة من لحظاته عن التوفيق الإلهي.
أكيد.
دائما الإنسان يدعو الله عز وجل في أن يخلصه من الفتن. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: طوبى للمخلصين، أولئك مصابيح الهدى، تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء.
نعم.
الإنسان لابد أن يعمل بإخلاص لدينه. وأمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: اعلموا أنه من يتق الله يجعل له مخرجا من الفتن ونورا من الظلم.
نعم.
علينا أن نلتزم التقوى، فعل الواجبات، ترك المحرمات، ثم في مرحلة أرقى فعل المستحبات، ترك المكروهات. الله سبحانه وتعالى مع دعائنا سيوفقنا للتخلص من الفتن.
نعم.
الطريق الخامس والأخير في قضية التخلص من الفتنة هو أن يتعامل المؤمن مع الفتنة بكل ذكاء.
نعم.
بكل فطنة. هذا التعامل العقلائي الذي ليس من الصحيح أن نغض الطرف عن بعض الفتن. بعض الفتن لابد أن تكون لنا كلمة فيها. ماذا تكون كلمة؟ لابد أن نكون مؤثرين لا متأثرين، لابد أن نكون في الفتنة ولسنا من الفتنة، نكون في الفتنة ولا نكون منها.
نعم.
هذا الذي عبر عنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، عبر عنه بتعبير راقي جدا، وهو قال صلوات الله عليه: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. تكون تتعامل مع الفتنة بكل ذكاء، بكل فتنة. هذه هي الطرق التي يمكن أن نجدها من خلال الروايات الشريفة للتخلص وللنجاح في الفتن.
أحسنتم سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، عندنا سؤال يعني بعيدا طبعا عن الحكايات والقصص الواردة في الكتب، هل هناك دليل علمي بسند متواتر على شخص التقى بالإمام المهدي سلام الله عليه؟
طبعا مسألة الالتقاء ورؤية الإمام صلوات الله وسلامه عليه هي من حيث الإمكان ممكنة. لما نأتي ونقول هل يمكن أن نلتقي بالإمام؟ نعم ممكن، هي ليست مستحيل عقلي، ليست كاجتماع المتناقضين. اجتماع المتناقضين هذا مستحيل عقلي، ليست كوضع الكل في الجزء، كوضع الأكبر في داخل الأصغر، هذا مستحيل عقلي. أمر ممكن لا مانع منه. نعم ذكرنا أنه يشترط فيه مسألة الحفاظ على حياة الإمام، وأن يكون الشخص ثقة، وأن يرى الإمام مصلحة في اللقاء، هذا أمر واضح. أما إذا سألت هل هناك شخص التقى بالإمام صلوات الله عليه وهذا الشيء منضبط بدليل علمي، الآن نوضح مسألة، وهي أنه ليس في كل الأمور نحتاج إلى دليل يقيني. تعال مثلا إلى الأحكام الفقهية. اليوم الأحكام الفقهية الفقهاء يستفيدون الأحكام الفقهية، يستنبطونها من خلال خبر الواحد، خبر الواحد الثقة. خبر الواحد الثقة مفاده ظني، يعني عندما يستند الفقيه إلى خبر ثقة ويعطي حكما فقهيا هذا الحكم ظني وليس قطعي، وقد قبله الدين منا، الدين قبل منا هذا الحكم الظني بالاعتماد على ماذا؟ على خبر الثقة. فليس في كل الأحيان نحتاج إلى دليل قطعي، هذا جانب. جانب آخر، هناك مئات القصص والحكايات والأخبار عن علماء يوثق بهم، يستحيل أن يجتمع كل هؤلاء العلماء على الكذب. هناك عندنا علم إجمالي بأن هناك كثير من العلماء التقوا بالإمام صلوات الله عليه.
نعم.
هذا يكفي للقول بأنه هناك شخص التقى بالإمام وإن لم نعرفه. يعني القضية ممكنة؟
ممكن. نعم.
وهناك علماء يوثق بهم لا يتهمون بالكذب قالوا رأينا الإمام فنصدقهم، شنو المشكلة فيهم؟ هذا بالإضافة إلى أن هذا الإمكان ورد في الروايات الشريفة. مثلا أحمد بن إسحاق يسأل السفير الثاني محمد بن عثمان، قال له أنت رأيت الخلف من أبي محمد عليه السلام؟ رأيت؟ فقال السفير الثاني إي والله، ورقبته مثل هذا وأومأ بيده. في رواية أخرى عبد الله بن جعفر الحميري أيضا يسأل السفير الثاني، يقول فيقول له السفير الثاني يسأله هل رأيته، يقول له رأيته صلوات الله عليه متعلقا بأستار الكعبة في المستجار وهو يقول اللهم انتقم لي من أعدائي. في رواية أخرى يقول له نعم رأيته وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام وهو يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني. فإذا السفير الثاني في صريح هذه الروايات يقول رأيت الإمام. في رواية أخرى عن السفير الثاني يقول إن صاحب هذا الأمر لا يحضر الموسم كل سنة فيرى الناس، يحضر الموسم يعني الحج عرفات،
نعم،
فيرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه. فإذا رؤية الإمام أمر ممكن. هذه الدعاوى التي ظهرت من العلماء لا نتهمهم بالكذب وقالوا رأينا الإمام صلوات الله عليه، يصير عندنا علم إجمالي بواقعية هذه الحكايات، فلا نحتاج دائما إلى دليل علمي بسند متواتر على مسألة رؤية الإمام صلوات الله عليه. هي من المسائل التي يكفي فيها العلم الإجمالي بأنه هذا العالم رأى الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
أحسنتم سمعت الشيخ، شكرا جزيلا على الإجابة. يعني سؤال أخير قبل ختام الحلقة نسألك سمع الشيخ، نقول هل زيارة الناحية المقدسة صحيحة أم ضعيفة السند؟ طبعا خاصة يعني مقطع ناشرات الشعور.
طبعا هذه الزيارة بغض النظر عن سندها، هناك كلام في سندها أنها صحيحة مروية عن الإمام المهدي أو ليست مروية عن الإمام المهدي، بغض النظر عن هذا مضامينها صحيحة. الكلام الذي ورد فيها في هذه الزيارة من مضامين، من سلام على الإمام الحسين وعلى أصحاب الإمام الحسين وعلى ما جرى على الإمام الحسين صلوات الله عليه، هذه المضامين صحيحة ولا مشكلة فيها ولا تتنافى لا مع أصوليات ديننا ولا مع الفقهيات التي نعتقد بها، فهذا يكفينا خصوصا على بعض المباني التي لا تعتمد على كون الخبر قد رواه ثقة، بل يكتفون بالخبر الموثوق بصدوره، هكذا مبنيا يعني في علم الرجال أن الحجة هو خبر الثقة أو الخبر الموثوق بصدوره، على مبنى الذي يقول يعني يكفي في حجية الخبر الوثوق بصدوره، ربما يكفي في زيارة الناحية أن يقول شخص عندما يأتي لمضامينها ويراها مضامين متوافقة مع أصولياتنا وأساسياتنا وفقهياتنا، يمكنه أن يقبلها حتى بغض النظر عن كون الراوي لها ثقة أو ليس بثقة، ما دام هناك يصير عندنا وثوق بصدورها يكفي هذا في الاعتقاد بصدورها. هذا مبنى رجالي طبعا وفيه تفاصيل أكثر، فباختصار بغض النظر عن سندها مضامينها صحيحة ولا مشكلة فيها. يبقى هذا المقطع ناشرات الشعور، قد يأتي شخص ويقول كيف نساء الإمام الحسين صلوات الله عليه، السيدة زينب صلوات الله عليها المعروفات بالعفة وبالحجاب وبالخدر، كيف يظهرن أمام الرجال الأجانب وينشرن الشعور وإظهار الشعر حتى في المصيبة، هذا حرام، كيف يتصور هذا؟ هذا المضمون لا يتوافق مع الدين وهذا موجود في الزيارة الناحية، فماذا تجيب؟ نقول هذا المضمون يمكن أن نقول عنه كلام وهذا الكلام يجعله متوافقا مع الدين الإسلامي، بمعنى أن نقول أن ناشرات الشعور هذا ليس حقيقة إنما هو كناية عن شدة المصيبة،
يعني تعبير مجازي.
تعبير مجازي. المرأة عادة لما تصيبها مصيبة، المرأة العادية عندما تصيبها مصيبة تبدأ بنشر شعرها بهذا المعنى، تمسك شعرها بقوة وما شابه، فنقول كناية عن شدة المصيبة التي مرت بها نسوة الإمام الحسين صلوات الله عليه وعليهن. فالإمام المهدي في هذه في الزيارة الناحية يريد أن يعبر عن شدة المصيبة، يقول ناشرات الشعور، وإلا في الحقيقة لم ينشرن شعورهن. أو نقول لا، نشرن شعورهن حقيقة، فعلا بدأنا بنشر الشعر، ولكن الزيارة لم تقل أنهن نشرن الشعور أمام الرجال الأجانب، ربما نشرن الشعور في داخل الخيمة
في الخدر. نعم،
في خدرها، لا مشكلة فيها. فإذا زيارة الناحية من حيث السند نغض النظر عنها، لو غضضنا النظر عن السند نقول مضامينها صحيحة ولا مشكلة فيها، إلا هذا المقطع، وهذا المقطع يمكن أن يكون كناية عن شدة المصيبة أو يكون حقيقة، ولكنهن نشرن شعورهن في الخيمة وليس أمام الرجال الأجانب.
أحسنتم سماحة الشيخ، أجدت وأجزت طبعا، يعني شكرا لأجوبتك اليوم على أسئلتنا الكثيرة سماحة الشيخ.
حياكم الله سيدنا، بالعكس هذا سروري أن يكون هناك مشاركة من الأخوة وتفاعل في طرح الأسئلة، هذا يسرنا حقيقة.
أحسنتم سماحة الشيخ، شكرا جزيلا. طبعا في ختام حلقاتنا عفوا، يعني نقدم شكرنا الجزيل والوافر لأحبتنا المستمعين على حسن إصغائهم وتواصلهم معنا، وأيضا الشكر